الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. مسألة في بيان صحة الحديث: الحديث إسناده صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، وقد خرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، كذا قال: وله علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدا، وقال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. قال محمد بن نصر المروزي: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به، حكاه البيهقي. مسألة في بيان ما جاء من النصوص مما يوافق متن هذا الحديث: أما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وقال الحسن: لولا ما ذكر الله تعالى من أمر هذين الرجلين، يعني داود وسليمان، لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعمله وعذر هذا باجتهاده، يعني في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، الآية. وأما الإكراه فقد صرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ونحن نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الحديث في فصلين، أحدهما في حكم الخطأ والنسيان، والثاني في حكم الإكراه. أما الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. وأما النسيان فأن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين أنه كان قد صلى محدثا فإن عليه الإعادة. ولو ترك التسمية على الوضوء نسيانا وقلنا بوجوبها، فهل يجب عليه إعادة الوضوء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسيانا، فيه عنه روايتان، وأكثر الفقهاء على أنها تؤكل. ولو ترك الصلاة نسيانا ثم ذكر، فإن عليه القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولو صلى حاملا في صلاته نجاسة لا يعفى عنها ثم علم بها بعد صلاته أو في أثنائها فأزالها، فهل يعيد صلاته أم لا؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه في صلاته وأتمها، وقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، ولم يعد صلاته. ولو تكلم في صلاته ناسيا أنه في صلاة، ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد، ومذهب الشافعي أنها لا تبطل بذلك. ولو أكل في صومه ناسيا، فالأكثرون على أنه لا يبطل صيامه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال مالك عليه الإعادة لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسياً. والجمهور يقولون قد أتى بنية الصيام وإنما ارتكب بعض محظوراته ناسياً فيعفى عنه. ولو جامع ناسياً فهل حكمه حكم الآكل ناسياً أم لا؟ فيه قولان، أحدهما وهو المشهور عن أحمد أنه يبطل صيامه بذلك وعليه القضاء، وفي الكفارة عنه روايتان. والثاني لا يبطل صومه بذلك كالأكل، وهو مذهب الشافعي وحكي رواية عن أحمد. وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيا، هل يبطل به النسك أم لا؟ ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو مخطئا ظانا أنه غير المحلوف عليه، فهل يحنث في يمينه أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا يحنث بكل حال ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني يحنث بكل حال وهو قول مالك. والثالث يفرق بين أن يكون يمينه بطلاق أو عتاق أو بغيرهما، وهو المشهور عن أحمد. وحكى إبراهيم الحربي إجماع التابعين على وقوع الطلاق بالناس. ولو قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ يظنه أنه مال نفسه. وكذا قال الجمهور في المحرم يقتل الصيد خطأ أو ناسيا لإحرامه أن عليه جزاءه، ومنهم من قال لا جزاء عليه إلا أن يكون متعمدا لقتله تمسكا بظاهر قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو رواية عن أحمد. وأجاب الجمهور عن الآية بأنه رتب على قتله متعمدا الجزاء وانتقام الله تعالى، ومجموعهما يختص بالعامد، وإذا انتفى العمد انتفى الانتقام وبقي الجزاء ثابتا بدليل آخر. والظاهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. أما الفصل الثاني في الكلام على هذا الحديث فهو في حكم المكره، وهو نوعان، أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء. وروي عن الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء وأحنثها زوجها كرها أن كفارتها عليه. وعن أحمد رواية كذلك فيما إذا وطئ امرأته مكرهة في صيامها أو إحرامها أن كفارتها عليه، والمشهور عنه أنه يفسد بذلك صومها وحجها. والنوع الثاني من الإكراه من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود، المكره والمكره، لاشتراكهما في القتل، وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد. ولو أكره بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك؟ فيه وجهان لأصحابنا، فإن قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك رجع بما ضمنه على المكره، وإن قلنا لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معا كالقود. ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحته قولان، أحدهما يباح له ذلك استدلالا بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة، وهو المشهور عن أحمد. وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من قال لا يصح إكراهه عليه ولا إثم عليه، وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا. ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد، وهو قول أبي حنيفة ومنصوص أحمد. والقول الثاني إن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا إكراه عليها. وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرق مكرها حد، وعلى الأول لو شرب الخمر مكرها ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا؟ بل يكون طلاقه وعتاقه لغوا. فيه لأصحابنا وجهان. وروي عن الحسن في من قيل له أسجد لصنم وإلا قتلناك قال: إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويجعل نيته لله، وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعل وإن قتلوه. قال ابن حبيب المالكي: وهذا قول حسن. قال ابن عطية: وما يمنعه أن يجعل نيته لله وإن كان لغير القبلة؟ وفي كتاب الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي الشرع: إباحة التنفل للمسافر إلى غير القبلة. وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه. وقد دل عليه قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: وإن عادوا فعد. وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر ففعل. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى طائفة من أصحابه وقال: لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم، فالمراد الشرك بالقلوب، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه، فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا، فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض به، فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة. وبهذا فارق الناس والجاهل، وسواء في ذلك العقود كالبيع والنكاح أو الفسوخ كالخلع والطلاق والعتاق، وكذلك الأيمان والنذور. وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه، فقال: لا يلزم مع الإكراه، وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان فألزم بها مع الإكراه. ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها، فعلى قول أبي حنيفة يحنف. وأما على قول الجمهور ففيه قولان، أحدهما لا يحنث، كما لا يحنث إذا فعل به ذلك كرها ولم يقدر على الامتناع كما سبق، وهذا قول الأكثرين منهم. والثاني يحنث هاهنا، لأنه فعله باختياره بخلاف ما إذا حمل ولم يمكنه الامتناع. ولو أكره على أداء ماله بغير حق فباع عقاره ليؤدي ثمنه، فهل يصح الشراء منه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد، وعنه رواية ثالثة: إن باعه بثمن المثل اشتري منه، وإن باعه بدونه لم يشتر منه. ومتى رضي المكره بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراه، والإكراه قائم، صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد. وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه، وكذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه، أو أكره المولي بعد مدة الإيلاء وامتناعه من الفيئة على الطلاق، ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه فإنه يحنث بذلك، لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه يعذر فيه، بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم فإنه لا يحنث، لأنه لم يوجد منه فعل المحلوف عليه. والله تعالى أعلم.